أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هل الجنة والنار مخلوقتان؟ قلنا إن الإمامية ذهبوا على إن الجنة والنار مخلوقتان، والشواهد القرآنية الكثيرة على أنهما مخلوقتان. وبينا كلام السيد الرضي إنه القرآن عبر بصيغة الفعل الماضي، وصيغة الفعل الماضي تدل على الثبوت. عليكم السلام. أما النافون، النافون شنو؟ أن الجنة والنار لم يخلقا الآن، يخلقا متى؟ في يوم القيامة. استدلوا بوجوه. الوجه الأول هذا اللي بين الصرف، إن خلق الجنة والنار قبل يوم الجزاء عبث، والله حكيم لا يصدر منه عبث. الجواب، المصنف لا يطيل معهم الجواب، يقول: من أين علمنا أو من أين علمتم إن في خلق الجنة والنار الآن فعل عبثي؟ ما هو اللازم للعبث؟ هذا علم عند الله، لا نعلم أنه عبث أو ليس بعبث. كيف تحكمون على فعل الله وهو خلق الجنة والنار قبل يوم القيامة أنه عبث؟ واضح إن شاء الله؟ من أين تأتي العبثية؟ فلا علم لنا. فلهذا قال: وفيه، يعني الإشكال، هذا الرد على القول الأول، إن الحكم بالعبثية يتوقف على العلم القطعي بعدم ترتب غرض عليه على خلق الجنة والنار. ومن أين لنا هذا العلم القطعي؟ علم بهذا. ويمكن عد ذلك من مصادق لطفه تعالى كما أشار إليه المحقق اللاهيجي، إن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار قبل يوم القيامة من لطفه، باعتبار إن الإنسان إذا علم أن هناك جنة ونار، فشنو؟ إن علم بالجنة وهو مؤمن فالجنة مقرب لفعل الطاعة، وعلم بالنار وهو مؤمن فالجنة شنو؟ مبعد عن المعاصي. وكذلك العاصي أيضا يعلم بالجنة فيشتاق إلى، يبتعد عن المعاصي ويعمل الطاعة. اثنين، هذا وجه عقلي، إنهما لو خلقتا، من هو الجنة والنار لهلكتا. رتبوا هذا الدليل العقلي، إن الجنة والنار لو خلقتا لهلكتا، يعني استدلوا بهذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. لو خلقتا لهلكتا الجنة والنار، هذا أين العلة وأين المعلول؟ لازم والملزوم، هذا ملزوم وهذا لازم. وقالوا اللازم باطن الهلاك، فالملزوم مثله باطل، يعني لم يخلق. شنو اللازم؟ الهلاك. الهلاك باطل، هذا لازم. فالملزوم، الملزوم مثله في البطلان. يعني شنو؟ لو خلقتا لهلكتا، واللازم باطل لم يهلكا، فالملزوم وهو الخلق باطل، يعني لم يخلق. من أين أتوا بالملازمة بين اللازم والملزوم؟ بالآية القرآنية: كل شيء هالك قبل يوم القيامة إلا وجه الله. زين، قالوا عندنا روايات وآيات إنه شنو تثبت إن هناك جنة ونار، وأناس يدخلون الجنة وأناس يدخلون النار، فش نستفاد؟ إنهما موجودتا في يوم القيامة وليس موجودتا في الدنيا، لأنه لو كان موجودتا في الدنيا يصيبها الهلاك فلا وجود لهما في الآخرة. ونحن علمنا بالقرآن أن هناك جنة، علمنا من خلال القرآن أن هناك جنة ونار يدخلها الإنسان. وضح إن شاء الله؟ قالوا هناك جنة ونار في يوم القيامة، يعني شنو نفهم؟ لم يهلك، أي لم يخلق في الدنيا، لأنه لو خلقتا في الدنيا لأصابها الهلاك، فلا توجد في يوم القيامة جنة ونار. فعلمنا إذن من خلال وجود جنة ونار في يوم القيامة لم يصبهما الهلاك. والله إن شاء الله فكرة واضحة، لأن أكو ناس يدخلون الجنة وأكو ناس يدخلون النار، هذا من بين القرآن صحيح. فشنو نفهم؟ نفهم لم يخلقا في الحياة الدنيا، لأنها لو خلقتا قبل يوم القيامة لأصابها الهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني غير مستمرات، منقطعات يصير. فكيف يخبر القرآن عن أمر منقطع بدخول جنة ونار؟ إذن هن موجودات فقط في يوم القيامة، يعني موجودتان خلقتا بعد هلاك كل شيء. والله إن شاء الله. فاستدلوا بهذا الوجه، أبطلوا اللازم فأبطلوا الملزوم تبع له، والملازمة أتوا بها من القرآن. فلهذا قال إنهما لو خلقتا، هذا شنو خلقتا؟ ملزوم. شنو اللازم والملزوم؟ علة ومعلول. ما هو العلة؟ مرة هنا شرحنا الملزوم هو العلة واللازم معلول، فأبطلنا المعلول أبطلنا العلة. لو خلقتا ملزوم، لهلكتا لازم، لقوله تعالى قال لو خلقتا لهلكتا. لماذا تهلك؟ كل شيء هالك إلا وجهه، واللازم باطل وهو الهلاك للإجماع على دوامهما، من هو؟ الجنة والنار. فإذا موجودات، وللنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة وظلها، إذن أكو جنة ونار. فنعرف أنه لم يخلقا قبل يوم القيامة، لأنه لو خلقتا لهلكتا، وإنهما موجودتا في يوم القيامة، إذن لم يخلقا قبل يوم القيامة. واضح إن شاء الله. قال المصنف يأتي بثلاثة إشكالات لرد هذه الدعوة. قال الهلاك ليس انعدام الوجود تماما، هذا الوجه الأول. الهلاك ليس معنى انهدام وهلاك الوجود تماما. لماذا؟ يعني ليس انهلاك في نفسه، لماذا؟ لأن قضية شيء يهلك يفنى أو يبقى بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يريد أن يفني أو لا يفني. فإذا خلق الجنة والنار في الحياة الدنيا وأصاب الهلاك كل شيء، فهو باختيار يريد أن يبقيهما يريد أن يهلكهما. الهلاك ليس الشيء يفني نفسه وينعدم، الهلاك بيد الله سبحانه وتعالى، هو المختار، يهلك من يشاء ويبقي من يشاء، الأمر إليه. هاي الرد الأول، هو شوي ملخص الكتاب، دامج النقاط الثلاثة. بس هاي النقطة الأولى نقرأها حتى نفرس عن بقية النقاط. قال يلاحظ عليه، هذا أولا، اكتب أولا صير أوضح. أولا أنه ليس المراد من هالك هو تحقق انعدام كل شيء وبطلان وجوده صفر، مو هذا معنى الهلاك، بل المراد إن كل شيء هالك في نفسه باطل، الشيء لا يهلك نفسه في ذاته. هو ما مكملها، شو تكملها أنت؟ إلا ما كان عنده إفاضة من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يريد أن يهلكه أو لا يهلكه. وضحت النقطة الأولى؟ هذه النقطة الأولى. هو سكت، لو مكملها أفضل، أو هو ضايف. القضية عند الله مو قضية الشيء يهلك نفسه أو لا يهلك نفسه، شوف هذا، بل المراد إن كل شيء هالك في نفسه باطل، مو صحيح. الهلاك بمن؟ بيد الله، لأنه هو الخالق. وما كمله، لو ضايف العبارات تصير أوضح، قطع العبارات المرادة للمصنف، القطع عند الملخص وليس عند المصنف. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية هي هالك اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الاستمرار، والاستقبال هالك فاعل فيدل على الاستمرار. فقالوا إذا اسم الفاعل يدل على الاستمرار فمعنى أن هذا الهلاك هذا الجنة والنار لا يستمران في الوجود إنما يهلكان. لماذا؟ لأن الهلاك سوف شنو يكون يستقبل كل شيء. الله خلق جنة ونار فيستفعل اسم فاعل يدل على الاستمرار فكل شيء هالك إلا وجهه يقطع الاستمرار. وضحت الفكرة اللي يبينونها هم في الإشكال. اسم الفاعل يدل على الاستمرار فإذا خلقت جنة والنار قبل يوم القيامة مستمرتان في حياة الدنيا ختام حياة الدنيا هو هلاك فيقطع الاستمرار لاسم الفاعل وهذا باطل اللي أبطلوه. واضح إن شاء الله؟ هذا قالوا باطل لأنه جنة والنار موجودتان. شو نقلهم؟ إن مرجع كل شيء نفس الجواب السابق إن مرجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى إليه المنتهى وإليه الرجعة. هو الذي يريد أن يقطع الاستمرار أو يديم الاستمرار. فلهذا قال هذا النقطة الثانية هذا هاي النقطة اثنين رد اثنين بناء على كون المراد بالهلاك في الآية الهالك بالفعل يعني فعلا يهلك. وأما إذا أريد منه الاستقبال بناء على ما قيل إن اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال فلا فهلاك الأشياء ليس بمعنى البطلان المطلق بعد الوجود بأن لا يبقى لها أثرا في المستقبل. فإن آيات القرآن ناص على أن كل شيء مرجعه إلى الله هو يريد أن يهلك أو لا يهلك. النقطة الثالثة ما معنى الهلاك؟ هل معناه التبدل وانقضاء عالم المادة وكما مر علينا في الدرس السابق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء هل هذا الهلاك يعني التبدل؟ إذا كان الهلاك بهذا المعنى التبدل والانتقال إلى الله سبحانه وتعالى فالأمر أيضا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في تحديد من يهلك ومن لا يهلك والجواب واحد على كل التصورات المفروضة التي تطرح من الطرف الآخر. فهلاك شيء من كونه موجود دنيوي حتى يصير موجود أخروي بيد الله سبحانه وتعالى كل الأمور ترجع إليه سبحانه وتعالى. فلهذا قال ثالثا وإنما المراد بالهلاك على هذا الوجه الوجه الفعل يعني فعلا يتهلك تبدل وجود دنيوي محكوما بأحكام الدنيا فتهلك. فالجنة والنار الأخرويتان خارجتان عن مدلول الآية تخصصا. درستم أو تدرسون في علم الأصول خروج تخصص وتخصيص. خروج التخصيص هذا البياء يعني إن الحكم في المحمود شامل لهذا الموضوع لكن يخرج لي أمور استثنائية يعني مثلا حرمة شرب الخمر حرام لكن إذا اضطررته حلال بس مو معناه تبدل حكم الموضوع شرب الخمر حرام لا بقى الحرمة لكن لظرف خاص خرجه وإلا الحرمة باقية لجميع الأفراد الأخرى. هذا تخصيص. لا احنا نقولهم من الاصل الجنه والنار خارجتا عن احكام الدنيا تخصص يعني موضوع احكام الدنيا لا يشمل الجنه والنار مو يشملهن حتى الدور التي يهلكا او لا يهلكا لا هاي احكام مجردات عن الماده الدنيا الجنه والنار فلا تشملها احكام الدنيا الهلاك وغيره. الملخص الهلاك ناظر الى الامر المادي الإنسان والجبل والحجر والأرض هاي الأمور المادية التي تدرك بالحواس الخمسة هذا الذي يصيبها الهلاك. أما المجرد لا يصيبه الهلاك خارج عن هذا الموضوع. وضحت الفكرة؟ خارج تخصصا مو تخصيص. فلهذا قال مدلول الآية خارجان عن مدلول الآية. الآية يعني شنو نفهم؟ مصادقها الأمور المادية هي التي تهلك لا المجردة والجنة والنار من المجردات. وضحت الفكرة؟ قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الأمور المادية تهلك أما الله سبحانه وتعالى ما عنده باقين. وقد أجيب عن الإشكال بمنع الملازمة بين من بين الهلاك بين اللازم والملزوم على وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها بعد وجودهما ودخول المكلفين فقط. هم قالوا وجود الأكل وهذه مختصات بفعلية وجود الجنة والنار، والفعلية موجودة فقط في يوم القيامة. نقول لا، موجودتان فعلا في حياة الدنيا، أما الأكل في يوم القيامة اللي يدخل الجنة يأكل، أما الآن ما حد داخل الجنة ولا ظاهرة في هذا. أين مكان الجنة والنار؟ هذا سهل بعد، ما به مطلب صعب. وين الله العالم؟ وين هم؟ الله العالم. يقولون فوق، تحت الأرض، فوق السماء، يمين شمال، الله العالم، ما معلوم. أمور مجردة خارج عن نطاق تفكير الإنسان. الإنسان تفكيره من أين تأتي مصادر العلم للعقل؟ من الحواس الخمسة، ودرستم في المنطق. أما المجرد خارج عن الحواس الخمسة لا يدرك. فلهذا نقول العقل لا يحيط في عالم الآخرة ولا عالم البرزخ ولا غيره، أمور مجردة خارج عن نطاق العقل والتفكير، فلا نعلم. مو هي بقعة جغرافية الجنة والنار بقعة جغرافية حتى الإنسان يسافر ويرى أنهم يمين شمال فوق تحت. الله العالم بالحال. نحن نسلم أن هناك جنة ونار. فلهذا قال أين مكان الجنة والنار؟ المشهور عند المتكلمين إن الجنة فوق السماوات تحت العرش، وأن النار تحت الأراضين. هسه أراضين الدنيا، الآخرة بها أراضين، والالتزام بهذا مشكل لعدم ورود دليل صريح على المكان أو ظاهر. هسه لا دليل صريح يقول أين المكان، ولا دليل ظاهر يشير على المكان. قال المحقق الطوسي والحق أننا لا نعلم مكانهما. ويمكن أن يستدل يمكن أن يستدل على موضع الجنة بقوله تعالى عند جنة المأوى، يعني عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى فوق السماوات سابعة، يمكن، ما ندري. نعم ربما يستظهر من قوله وفي السماء رزقكم، مؤيد ضعيف يعني أصلا، مو ذاك المؤيد القوي. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الجنة في السماء. شنو علاقة الرزق؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا تعبدا أن نرفع أيدينا للدعاء إلى الفوق الشرفية أو لغير آخر أمر آخر، لا علاقة للجنة بهذا المورد. تسموه في صدد الرد، واضح التأييد ضعيف جدا. إن الجنة في السماء، فإن الظاهر من قوله وما توعدون هو الجنة، هذا الظاهر. وشنو الدليل؟ ما توعدون هو الجنة. زين، هذا كله على القول بأن الجنة والنار حسب ظواهر الكتاب موجودتان في الخارج. زين، أما على نظرية تجسم الأعمال، مرت إشارة سريعة في دروس سابقة، هذه أشرنا إلى مجمل الآية، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطولهم نارا، مو سيأكلون في الآن. فالإنسان العاصي في حالة لحظلة المعصية هو النار تلقفته، والمؤمن في حال فعل الطاعة دخلت جنة. لكن لأنه مشغول في الحياة الدنيا لا يحس بهما، متى حينما ينقطع عن الدنيا يحس في الجنة والنار. فالجنة والنار موجودتان مستمرتان. هذا في علم الأخلاق يدرس أحد المعاني تجسم الأعمال. زين، وهذا كله على القول بأن الجنة والنار حسب ظواهر القرآن موجودتان في الخارج، مع قطع النظر عن أعمال المكلفين، وإنهما معدتان للمطيع والعاصي. وأما على القول بأن حقيقة الجنة والنار عبارة عن تجسم الأعمال، عملك يتجسم مباشرة، مو سيأكلون الآن في بطونهم نار، بصورة حسنة وبهية أو قبيحة مرعبة ومرعبة. فالجنة والنار موجودتان واقعا بوجودهم المناسب في الدار الآخرة، وإن كان أكثر الناس لأجل كونه محاطا بهذه الظروف الدنيوية منشغل بأهله وعمله وصديقه ودرسه وأمه، غير قادر على رؤيتهما. وإلا فالعمل سواء كان صالحا أو طالحا قد تحقق، وله وجودان وتمثلان، وجود في عالم الدنيا ووجود في عالم الآخرة، وتمثلان أيضا. وكل موجود في ظرفه، الموجود الدنيوي له ظرفه والموجود الاخروي له ظرفه. زين، من هو المخلد في النار؟ مر علينا المعتزلة ماذا قالوا؟ صاحب الكبيرة إذا مات بدون توبة يدخل النار مخلد. احنا شنو قلنا لهم؟ الأعمال الحسنة لها تأثير فتقطع الخلود، واضح إن شاء الله؟ واضح هذا المعنى بعد. الأعمال الحسنة لها مدخلية، مو يعني غير جائز عقلا إن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على ذنب ويترك أعماله الحسنة الكثيرة المتقدمة، لا أقلها هو موحد، لا أقلها صلى وصام وغيرها، لا أقلها أمور شنو يجازى عليها؟ قبال السيئات. فلهذا قال اختلفت كلمة المتكلمين في المخلدين في النار، فذهب جمهور المسلمين يعني الأغلب، جمهور يعني الأغلب منهم الإمامية، إلا إلى أن الخلود يختص بالكافر دون المسلم، وإن كان المسلم فاسقا لا يخلد. التوحيد، كلمة التوحيد تكفي الشهادتان، تكفي لإخراجه من النار، يعاقب سنة 100 مليار الله العالم ثم يخرج إلى الجنة. وذهبت الخوارج والمعتزلة إلى خلود مرتكبي الكبائر من المسلمين إذا ماتوا بلا توبة. قال المحقق البحراني، البحراني من عندنا، يريد نأتي بقولنا
بعضهم يعني عمل عمل كافر لكن هو انتفى بالشغالة مثل هاي الطواغيت على مر التاريخ.
هذا كله في مجال، يعني إذا راح يجينا هل الإيمان إن شاء الله بالكل حق اليوم هو إقرار باللسان الإيمان أو عقد قلب أم كلاهما أم أشياء ثلاثة، عقد ولسان وحركة جوارح، راح يجي من هو المؤمن، واضح إن شاء الله؟ راح يجي إن شاء الله قريبا. قال المكلف، قال البحراني المكلف العاصي، المكلف العاصي يعني مسلم بالغ عاقل عاصي، إما أن يكون كافرا أو ليس بكافر. أما الكافر فأكثر الأمة على أنه مخلد في النار، وأما من ليس بكافر فإن كانت معصيته كبيرة فمن الأمة من قطع بعدم عقابه، هذا ما يصير لازم يتعاقب، وهم المرجئة الخالصة، ذولا ما عندنا كلام وياهم، قالوا ما يتعاقب دام مسلم يفعل ما يفعل، هذا خاطئ. وضح المعنى الأول؟ هذول قالوا مرجوون لأمر الله، يعني احنا شهادتان تكفي وافعل ما تفعل.
موجودين سيدنا؟
بعضهم يعني لا حاليا الله العالم، لكن قرضهم بالضبط. زين، ومنهم من قطع بعقابه، يعني شنو؟ يدخل النار ويخلد في النار، وهم المعتزلة والخوارج. زين، ومنهم راحوا الإمامية والأشاعرة، من لم يقطع بعقابه، يعني عذابه منقطع، يريد يقول عذابه منقطع مو مستمر خالد في النار، لا إلى أمد وينتهي. ومنهم من لم يقطع بعقابه، يعني يريد يقول قبال المعتزلة، إما لأن، لماذا عذابه منقطع؟ أما لأن معصيته لم يستحق بها العقاب المستمر، وهو قول الأشعرية، وإما لأنه هذا العاصي يستحق عقابا يتعاقب، إلا أن الله تعالى يجوز أن يعفو عنه، وهذا هو المختار. بينا هذا يجوز لأن هذا حق الله، يريد أن يسقطه أو لا، وضحت إن شاء الله. واستدل محقق الطوسي على انقطاع عذاب مرتكب الكبيرة قبال المعتزلة الذين قالوا بالاستمرار، حيث قال وعذاب صاحب الكبيرة ينقطع. لماذا؟ راح يقول للإيمان، لاستحقاقه الثواب بإيمانه ولقبحه، يعني شنو؟ استمرار العذاب، يعني خلود النار عند العقلاء نجازي على أعماله الحسنة. توضيحه، يريد يشرحه هاي العبارة المحقق الطوسي، هذا إنسان عاصي عنده حسنات وعنده سيئات، نقدم من في يوم القيامة؟ إن قدمنا الحسنات فمعناه يدخل الجنة، فإذا دخل جنة نصير نخرجه ورجع للنار؟ لا، اللي يدخل جنة لا يخرج منها، هذا غير صحيح. إذن شنو نقدم؟ نقدم العقاب، يعاقب ثم يخرج إلى الجنة. وضحت الفكرة؟ هذا اللي تقول إن صاحب الكبيرة يستحق الثواب والجنة لإيمانه، فإذا استحق العقاب بالمعصية، إذن استحق العقاب، فإما أن يقدم الثواب على العقاب، الثواب دخول الجنة، وهو باطل تقديم الثواب. ليش؟ لأن الإثابة لا تكون إلا بدخول الجنة، والدخول فيها في الجنة مخلد بنص الكتاب المجيد يعني القرآن، وعليه إجماع الأمة. إذن لا يقدم الثواب، مريد عاقبة. الجنة طاهرة لا يدخلها إلا طاهر، وصاحب المعصية الآن ليس بطاهر، لابد أن شنو تفك عنه المعصية، يطهر بالعذاب أو بالعكس، يعني يقدم العذاب وهو المطلوب قبال المعتزلة. قالوا يقدم العذاب ولا ثواب له، لا، احنا نقول ثوابه يقطع استمرار العقاب. واضح ان شاء الله؟ أضف إلى ذلك إن لازم عدم الانقطاع، مر علينا هذا الوجه، يعني استمراره أن يكون من عباد الله تعالى مدة عمره، أن يكون من عبد الله يعني صلى وصام تعالى مدة عمره يعني أغلب أيامه بأنواع القربات، صلاة وصيام وصدقة وحج وزكاة وزيارة وكذا، ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة، والإنسان لا بد له معصية، ما معصوم، مع حفظ إيمانه مؤمن، هو أغلب المسلمين ومن الإمامية من يعصيه وما يريد ينكر الإيمان، يعصي لهوى لدفع شيطان وسوسة نفس فتشي، استثناء هذه. حفظ إيمانه مخلدا في النار هذا غير صحيح، لأجل معصية واحدة قبال الطاعات الكثيرة أنا أخلد في النار، ويكون نظير من أشرك بالله تعالى مدة عمره وهو قبيع عقلا. شنو مساواة المشرك بالمؤمن؟ وضحت المساواة الباطلة؟ المشرك من ولادته إلى وفاته يخلد بالنار، المؤمن عامل الصالحات إلى آخر لحظة أيام حياته يعصي يدخل النار ويكون مخلد، هذه مساواة قبيحة عقلا، محال يعني مستحيل على الله سبحانه وتعالى. هو الله أوجب على نفسه الرحمة. واستدلت المعتزلة على خلود الفاسق في النار بإطلاق الآيات الواردة في الخلود، كل آية فيها كلمة خلود قالوا هذا المسلم العاصي، ولكن التأمل في الآيات يقف على قرائن تمنع عن الأخذ بإطلاقها، ولا نرى ضرورة في التعرض لهذه الآيات الكثيرة. هو مطيق هامش يقولك راجع الكتاب الأصلي مو الملخص، هناك المصنف فعلا ذاكر طائفة كبيرة واستدلال المعتزلة والرد عليهم. وأما ثانيا كيف يصح الخلود مع كون الذنب منقطعا؟ سؤال، هذا راح نقرأ. إن من السنن العقلية المقررة رعاية المعادلة بين الجرم والعقوبة، وهذا المعادلة منتفية في العذاب المخلد، فإن الذنب كان مؤقتا. يعني كيف يخلد الإنسان في النار وعنده حسنات؟ نحن نقول في بعض أفراد البشر المسلمين الذين فعلوا معصية يخلد في النار، نقول، بس احنا مو مثل معتزلة نقول بقاعدة كلية، نقول في البعض موجبة جزئية. فهذا المستشكل يقول كيف تقولون بهذا؟ لأن الله يوازن بين الأعمال الحسنة والطالحة، حتى لو رجحت الطالحة يدخل النار وينقطع. لا، نقول لهم هذا قضية مو مطلقة، البعض يخلد وإن عمل بعض الأعمال حسنة أو كذا. لماذا؟ يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول له القضية مو قضية كم، يعني عمل حسنة عفوا سيئة وسيئتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين وثلاثين، أصلا مو يهم الكم، يفعل ربما سيئة واحدة توجب دخول النار الخلود. مؤمن يصلي ويصوم ومتدين طول حياتي، لكن في يوم ما عن عصبية قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فالقضية مو عند الكم، عند الكيف، كيفية الذنب. تميزون بين الكم والكيف. الكم يعني العدد، هي القضية مو من العدد، يعني كيف يعني نوع الإجرام. واحد مثلا اعتاد على النظر الحرام فد 40-50 سنة، لكن شنو يعمل الطاعات، هذا كم، بس هذا شنو لا يخلد في النار إذا دخلنا. قبال المتدينين جدا متدين لكن قتل مؤمن بفعل واحد، هذا يخلد، لا ينفعه صلاة وصيام السابقة. شوف شلون قضية من نوع، مو يمل كثرة الذنب، نوع الذنب. وضحت إن شاء الله، الله يراعي نوع الذنب وليس كم الكم، يعني عدد كم ذنوب أنت عملت بها. والجواب عنه، أما أولا فإن المراد من المعادلة بين الجرم والعقوبة ليست هو في جانب الكمية، الكم عدد الذنوب، ومن حيث الزمان متقدم على الطاعة أو لا، بل في جانب الكيفية، نوع يعني كيفية نوع الذنب، ومن حيث عظم الجرم بلحظة مفاسده الفردية أو النوعية، كما نرى. يضرب له مثال مصنف، كما نرى ذلك في العقوبات المقررة عند العقلاء لمثل القاتل والإخلال في النظام الاجتماعي ونحو ذلك. فالجرم يقع في زمان قليل، في لحظة واحدة قتل إنسان، ومع ذلك فقد يحكم عليه بالإعدام والحبس المؤبد لجرم واحد، وكان إنسان صالح في الحياة، لكن بفعل واحد. فهي قضية نوع الذنب وليس كم الذنب. زين. الثاني اللي ذكر العلامة رضوان الله عليه يقول: العذاب على من؟ على علل الذنب أم على صورة الذنب؟ هذا اللي يريد بين العلامة. شوفوا، عندنا علل للذنب، علل الغيبة، النظر، الرياء، النظر المحرم، السماع المحرم، هذه علل توجب ذنوب. هذا العلل تجتمع وتكون صورة، صورة شنو؟ إن هذا الإنسان عاصي، هذا العاصي يترتب عليه أثر وهو العذاب، العقوبة. العلامة رضوان الله عليه يقول: هذه العقوبة وين مصبها؟ وين ناظرة؟ إلى الصورة وليس إلى العلل. العلل قضية مادية في حياة الدنيا وتنتهي مع الدنيا، هي علل معدة. شلون الفلاح، الإنسان الفلاح علل معدة للإنبات، ومو فاعل حقيقي، الله هو الخالق. أنت النطفة مالتك أنت تخلق فيها الروح وتجعلها إنسان، لو الله، الله أنت علة معدة، أنت تضع البذرة في الأرض أو تضع النطفة في الرحم، ما عندك شيء آخر، تنسحب. الله هو الذي يفيض الحياة على البذرة وعلى النطفة. فالذنوب علة المعدة تنتهي بالحياة، وما تبقى بالعالم الآخر. أكو سماع حرام ونظر حرام، ما أكو، هاي تعد صورة تجعل من هذه الصورة الإنسان العاصي. إلى هذا يحشر بعضهم على هيئة الخنازير، على هيئة مهدم الروايات، رواية المعراج النبي رأى كذا، على بعضهم على صورة إنسان، وفي روايات كثيرة صورة إنسان، صورة قرد، صورة كذا، صورة كذا، هاي صور سببها الذنوب في الحياة الدنيا. فالعذاب وين يأتي؟ على الصورة، لا دخل لنا شنو العذاب بيل علل الذنوب، إنما هذه الصورة التي ارتسمت كون إنسان عاصي بهذه المرتبة يأتيها العذاب.
لا يضرب الجسم يعني
الصور، العفو، الذنوب تنتهي مع الحياة الدنيا، أنت من تجي للآخرة تأتي بصورة مذنب.
أسر العذاب لا يضرب الجسم،
لا يضرب الجسم، لا هذا الجسم بصورة مذنب، يأتي بعضهم على صورة قرد، بعضهم على صورة كذا، بعضهم أتعس من الخنزير والقرد، هذا اللي صاحب الذنوب الكثيرة، هيئته راجع روايات، هيئته تختلف عن البقية، شاذة جدا، بس ترى تقول هو هذا فلان، لكن على هيئة هذا، بعضهم كذر يوطأ يوم القيامة دوس الناس، هذا المتكبر، الحياة يحشر في يوم القيامة كذر نائم كالنملة أو أزهر، ويعرفونه هو فلان ابن فلان. هذه النشأة لها آثارها الخاصة. المهم، فملخص كلام العلامة يقول إن العذاب على الصورة التي سببها المعاصي. هذول وين نظروا؟ قالوا يوازن بين المعصية والطاعة، يعني في الأسباب. نقول لا، ما الأسباب في الحياة تنتهي، يأتي يوم القيامة بصورته يحاسب على هذه الصورة العاصية. واضح إن شاء الله؟ يعني هذه الصورة هي التي يريد علامة بتعبير آخر، هذه الصورة تجعل للإنسان قابلية واستعداد لاستحقاق العذاب، مو الذنوب والمعاصي. الصورة تجعل في الإنسان استعداد وقابلية للعذاب. واضح إن شاء الله؟ مثل هاي البذرة فيها قابلية أن تكون شجرة. أنت شنو فاعل إعدادي؟ فقط تضع التراب، ما تعطيها حياة. هذه البذرة هي التي فيها شنو؟ هاي صورة البذرة هي فيها قابلية أن يفاض عليها الروح. وضحت الفكرة؟ أما أنت فقط تضع التراب وتجري الماء. وضحت؟ فلهذا يقول هكذا، أن الصورة صورة المعصية هي التي تجعل الإنسان مستعد لنزول العذاب عليه. زين، قال ثانيا، فإن العذاب في الحقيقة كتبه يترتب. هاي ضيفوها العبارة صار أوضح، لو راح يأخذنا الوقت بالسين. فإن العذاب في الحقيقة يترتب على أثر الصورة. هاي الصورة يعني هو الأثر. العذاب في الحقيقة يترتب على الأثر وهو صورة الشقاء. كتبتوا العبارات؟ لا ما كتبتوا، لا ما تكتبونها، العبارة مو واضحة، تصير مبهمة، لازم تفكك. هذا المعلول هو الأثر. وضحت العبارة الآن؟ راح أعيدها. فإن العذاب في الحقيقة يترتب على أثر وهو الصورة الشقاء. وضحت العبارة؟ إذن العذاب على الأثر، الأثر هو المعلول، هو اللي يسبب الأثر والصورة هي اللي تسبب العذاب. بدون ما تفكك العبارات، علامة عبارة العلامة في الميزان ظل مبهمة. الحاصلة هذه الصورة متى جاءت للإنسان؟ بعد تحقق علل معدة. يابا ما هي العلل المعدة؟ وهي المخالفات المحدودة، نظر حرام، سمع، تكلم، هاي مخالفات تنقرض بالدنيا، فخلفت الصورة. هذه الصورة أثر معلول لنزول العذاب، وليس أثرا يعني العذاب لتلك العلل المحدودة المنقطعة في الحياة الدنيا. منقطعة وين؟ في الحياة الدنيا، حتى يلزم تأثير المنتهي مع الحياة الدنيا أثرا غير منتهي في الآخرة، وهو محال. الدنيوي لا يستمر، ينقطع، يهلك مع الدنيا. وضحت الفكرة؟ نظير يريد يجيب له مصنف العلامة، يعني إن علل معدة ومقربات محدودة أوجبت أن تتصور المادة بالصورة الإنسانية. أسأل بحث فلسفي، المفروض هو الملخص، المصنف الكتاب ما جابه، الملخص هو جابه المطلب العلامة. هذه المادة الأولى النطفة، تأتيها صورة تصير علقة، تأتيها صورة تصير مضغة، تأتيها صورة أخرى تصير إنسان طفل، تأتيها صورة شاب، تأتيها صورة كذا. فالصورة حينما تتحد بالمادة يكون جسم، هذا الجسم على هيئة نطفة، ثم يصير علقة، ثم طفل، ثم فالصورة هذا فائدتها، هي التي تعطي فعلية المادة. يعني أنا الآن أراك، أرى صورتك، المادة مشتركة بيني وبينك، صحيح؟ شنو الميز بيني وبينك؟ الصورة هي التي تعطي فعلية المادة. فلهذا قال أوجبت أن تتصور المادة بصورة الإنسانية، فتصير المادة إنسانا يصدر عنه الآثار. هو كان نطفة أتته صورة صار علقة لها أثر، مضغة صار أثر، صار إنسان له أثر إنه يختلف. آثار الإنسانية المعلولة للصورة المذكورة، لولا الصورة لا يوجد أثر. أنت شلون أعرف الآن إنك إنسان ولك أثر إنسان؟ لأن أتتك صورة الإنسان مو صورة الشجر. هذا لماذا نقول شجر في صورة الشجر؟ هاي خلوها بالكم، راح تدرسون فلسفة منطق. التمايز بين الأشياء بمن؟ بالصور وليس بالمادة، المادة مشتركة في الجميع. واضح إن شاء الله؟ إذا ما وضحت في الفلسفة تضح، بس هاي خلاصة القاعدة الفلسفية. التميز يعني الآثار بالصور وليس بالمادة، لأن المادة عنصر اشتراك. ولا معنى لأن يسأل ويقال إن الآثار الإنسانية الصادرة على الإنسان بعد الموت صدورا دائميا سرمديا لحصول معدات محدودة منقطعة الأمر للمادة، لا ما العلاقة، لأن المادة تنقطع بالحياة، فهذه العلة للمعدة هي مادية تنقطع بالحياة، فلا ليس لها علاقة باستمرار الصورة. فكيف صار مجموع، فكيف صارت مجموع منقطع الآخر من العلل سببا لصورة الآثار؟ هذا المفروض ملخص الكتاب ما جاء في هالمقطع، ما له علاقة بعد فلسفي، ما له علاقة هذا، لا علاقة باسمه المصنف نفسه ما ذاكر هذا المطلب. هكذا نقول عندنا حياة الدنيا تستمر إلى أن تهلك، تأتي بعد شنو؟ الحياة الآخرة. زين، هاي الحياة الدنيا الجسم مركب من مادة وصورة. هالصورة قلنا للتميز بين الأشياء، والمادة مشتركة. هذه المادة الموجودة في الجسم الدنيوي وين تصل؟ إلى الحياة، بانتهاء الحياة تنتهي المادة، بعد يبدأ عالم المجردات. من اللي يستمر؟ الصورة. هذه تنقطع وهذا يستمر. وضحت؟ فقال العلامة إن الذنوب، شوف، تولد صورة، يعني الصورة أثر، أثر الذنوب، صحيح؟ والعذاب يرد على الصورة. واضح إن شاء الله؟ وهاي الذنوب مادية دنيوية، صحيح؟ وضحت؟ فهنا شنو؟ المادة تنقطع لو ما تنقطع مع الحياة؟ فالمادة الذنوب تنقطع. من اللي يوجب الاستمرار؟ الصورة، هاي الصورة اللي أثر الذنوب، صورة الإنسان العاصي هي الباقية في الاستمرار. وضحت إن شاء الله؟ وضحت؟ الصورة هي التي تستمر، أما المادة تنتهي، الذنوب والمعاصي تنتهي بحياة الدنيا. من اللي يبقى مع الإنسان في يوم القيامة؟ صورة الذنوب، أثر الأثر المعاصي. راعي العبارة تصير أوضح إن شاء الله. فلهذا قال إن الآثار الإنسانية الصادرة من الإنسان بعد الموت صدورا دائميا، صدورا دائميا، هذا اللي يستمر، لحصول معدات محدودة، هاي الذنوب معدات محدودة، مقطوعة لأمر المادة، المادة تنقطع مو باعوا، فهاي المعدات تنقطع. فكيف، هو قال لا معنى للسؤال، فكيف صار مجموع منقطع الآخر، هذه الذنوب المادية، من العلل سببا لصدور الآثار المذكورة. الآثار المذكورة هي التي ولدت الصورة وجعلت الإنسان باقي، فلا تبقى الآثار. سببا لصدور الآثار المذكورة بقاء الإنسان دائما، لماذا؟ لأن علتها المفاضلة وهي الصورة الإنسانية، هذه الصورة الباقية موجودة معها دائما على الفرض، يا يعني في الحياة وفي الممات. فكما لا معنى لهذا السؤال لا معنى لذلك أيضا، يعني لا حق لك أن تسأل لماذا الصورة باقية، هي الصورة التي تبقي النوع للتميز والمادة تفنى. أيضا هنا ليس لك حق أن تسأل تقول لماذا يجب على الذنوب، لماذا الذنوب انقطعت والصورة باقية؟ الصورة هي الباقية التي أعطت تميز الإنسان، هذا عاصي وهذا غير عاصي، والذنوب تنقطع. فلا تسأل، لأن هذا أمر مادي، والأمر المادي لا يكون إلا لأمر مجرد باقي. هاي إن شاء الله الدرسون في بداية الحكمة في المرحلة السادسة، هاي المطالب هناك تجدونها التفصيلية، الصورة وعلاقة الصورة بالمادة الأولى، وأن المادة الصورة تعطي وجود للمادة والاستمرار. خاتمة تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.